شرق رملة، كما نفذت قوة الاحتلال اقتحامات ومداهمات لمناطق عدة بالضفة. إلى ذلك قالت مصادر إن جيش الاحتلال اعتقل 28 فلسطينيا بالضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم، وأوضحت أن من بين المعتقلين أسرى محررون وشاب جريح. ونعود إلى التقرير الذي كنا نريد أن نستمع إليه ولكن لم يبث بسبب خلل فني، حول إمهال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا 50 يوما لإنهاء حربها في أوكرانيا وتلويحه بفرض عقوبة اقتصادية قاسية عليها. حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
من الاسترضاء إلى الوعيد انتقلت سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه روسيا بعد فشل محاولات إنهاء الحرب في أوكرانيا. التغيير في تعاطي ترامب حصل بعد أن شعر بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا يحترمه، بحسب تفسير صحيفة واشنطن بوست لدوافع ترامب في تهديد روسيا بالعقوبات وتزويد أوكرانيا بأسلحة متطورة. ترامب منح روسيا مهلة 50 يوما لإنهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا ملوحا بفرض عقوبات اقتصادية قاسية تشمل رسوما جمركية بنسبة 100% على الواردات الروسية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام بحلول نهاية المهلة. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي مارك روتي، كشف ترامب عن خطة شاملة لتزويد أوكرانيا بكمية ضخمة من الأسلحة الأمريكية عبر الناتو تشمل منظومات باتريوت الدفاعية وصواريخ أتاكمز بعيدة المدى، في إطار حزمة مساعدة عسكرية أمريكية جديدة لكييف بنحو 10 مليارات دولار، والتي تشمل تفويضا باستخدام أسلحة هجومية جديدة قوية. هذه الخطوة تأتي بعد اتصال هاتفي أجراه ترامب مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، ناقش خلاله حلولا لحماية أوكرانيا حسب ما قال البيت الأبيض. وبحسب مصادر مطلعة تساءل ترامب خلال الاتصال عن سبب عدم استهداف كييف العاصمة الروسية موسكو، ليرد زيلينسكي قائلا إن ذلك مرهون بتزويد كييف بالأسلحة المناسبة.
وأخيرا نقلت وسائل إعلام بأن انفجارا وقع في حقل سرسنغ النفطي بمحافظة دهوك في إقليم كردستان شمالي العراق، مما أدى إلى توقف عمليات الإنتاج بشكل فوري، وذلك دون أن تسجل أي إصابات بشرية. ولم تعرف حتى هذه اللحظة أسباب الانفجار، كما لم تعلن أيضا أي جهة مسؤوليتها عن هذا الحادث. وكذلك شهد إقليم كردستان شمال العراق يوم أمس هجمات متزامنة بطائرات مسيرة مفخخة استهدفت مطار أربيل الدولي وحقل خورميلا النفطي في محافظة أربيل، وذلك من دون تسجيل خسائر بشرية. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بأبرز عناوينها. عرقشي يقول إن منظمة شانغهاي تشهد توسعا تدريجيا نحو دور عالمي أوسع. استشهد 12 شخصا بينهم 7 من عائلة سورية في عدوان إسرائيلي على البقاع اللبناني. القسام تؤكد اعتماد المقاومة الفلسطينية على التصنيع الذاتي وتنفي التهريب عبر مصر. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل وآخر المستجدات الخبرية يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نتمنى لكم متابعة طيبة مع بقية برامجنا من إذاعة طهران. شكرا لكم على حسن استماعكم لنا، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبابة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبابة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تحية طيبة مفعمة بأريج ورود الود والترحيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم مجددا إلى لقاء المنتدى الإذاعي.
أصدقائنا الأفاضل، نرحب بكم في منتدكم المنتدى الإذاعي، ونتمنى لكم قضاء أحلى وأمتع الأوقات معنا ومع برنامجكم في هذا اليوم العطر.
اكتبوا إلينا مستمعينا الأكارم عبر إيميل الإذاعة، وهو radiohadi@irib.ir.
وعنوان إذاعتنا على التليجرام هو @arabicradioir.
وعنوان موقع إذاعة طهران على شبكة الإنترنت هو arabicradio.ir.
نعم، أرحب بك زميلي أمين. السلام عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة لجميع مستمعينا الأحبة، وأهلا ومرحبا بكم أحبتي الأفاضل إلى لقائكم هذا المنتدى الإذاعي. وخير ما نبدأ به البرنامج حديث عن الإمام الحسين عليه السلام. يشارك بهذا الحديث أو تشارك بهذا الحديث الأخت آلاء من العراق. تحت عنوان كلامكم نور: اعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم فتتحولوا إلى غيركم. ومن نفس كربة مؤمن فرج الله تعالى عنه كرب الدنيا والآخرة. مصدر هذا الحديث الشريف بحار الأنوار المجلد 78 الصفحة 127. شكرا جزيلا لك آلاء من العراق.
المستمع محمد من جمهورية مصر العربية أرسل إلينا حكمة اليوم: شيئان يحدداني من أنت، صبرك عندما لا تملك شيئا وأخلاقك عندما تملك كل شيء. ومع بداية هذا اليوم لا يكفي أن تكون على قيد الحياة، بل يجب أيضا أن تكون على قيد الأمل، على قيد الحلم، على قيد التفاؤل. وأسعد الله أيامكم، وكذلك أتمنى لكم الخير والعافية. ونتمنى لك الأخ محمد من جمهورية مصر العربية أيضا الخير والعافية والسلامة.
نعم، الأخ سامر من إيران يكتب لنا يقول: لكل ثورة وجهان، دم ورسالة، فكل الميادين كربلاء، وكل الشهور محرم، وكل الأيام عاشوراء، فعلى الإنسان أن يختار إما الدم أو الرسالة، إما أن يكون الحسين أو يكون زينب، إما ذلك الموت أو ذلك البقاء. طبعا وفق ما يقوله الأخ سامر ينقل هذا من كلمات الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه. شكرا لسامر من إيران.
أما المستمعة حوراء الوشلي من اليمن تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كل القلوب تنبض باسمك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، وكل الحناجر تصدح لبيك لبيك. السلام عليك سيدي يا أبا عبد الله الحسين وعلى الشهداء المستشهدين بين يديك. شكرا جزيلا للأخت حوراء الوشلي من اليمن.
طيب ابقوا معنا مستمعينا الأكارم لحظات ونعود إليكم.
نصيحة لكل فتاة وامرأة: عندما تلبسين الأسود في شهر محرم تذكري أمرين. أولا، يجب أن نلبس الأسود بكل فخر واعتزاز وليس مجاراة للمجتمع، فمن أكثر من الحسين علينا أن نفتخر به، وهو رمز للحب والرحمة والإنسانية. ثانيا، علينا اختيار اللائق بهذه المناسبة وبالشخص الذي ارتدينا الأسود من أجله، وخاصة في المجالس الحسينية أو الأماكن ذات الاختلاط، فنبتعد عن الزينة والتبرج والملابس الضيقة والجذابة، ونرضى بالأسود البسيط والمتواضع احتراما لأهل بيت العصمة. فالحسين والعباس وزينب وكل أبطال عاشوراء كانوا رمزا للبساطة والتواضع، بعيدين عن التكلف، ولأننا لبسنا الأسود لأجلهم فليكن سوادنا بسيطا غير لافتا للأنظار، لا يلفت إلا نظرهم عليهم السلام بوقارته وحشمته وبساطته، ليفتخروا ويعتزوا بنا عندما ينظر إلينا كل من الحسين والزهراء وصاحب الزمان عليهم جميعا صلوات رب الأرضين والسماوات. هدى الرحمة، البحرين.
نعم، شكرا جزيلا للمستمعة هدى الرحمة من البحرين على هذه المشاركة.
أحسنتم، شكرا جزيلا. وننتقل إلى السعودية. الأخت فاطمة معنا تقول: علمتني آية وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. تقول: رغم كل الأبواب الموصدة لم ينتهي الأمل، اعمل الآن ما دام لديك عرق ينبض بالحياة. فاطمة من السعودية شكرا جزيلا لك.
أيضا من السعودية المستمع الصداح يقول: درس بالمجان، شاور وإن كنت خبيرا، واعمل وإن كنت مديرا، وأطرق الباب وإن كنت أميرا.
نعم. إذا كنت مديرا ماذا تفعل؟
أعمل. نعم، أيضا أنا أيضا يعني انتبهت إلى هذه العبارة طبعا على كل شخص طبعا
نعم.
لديه مسؤولية يعني، وهو مناط له هذه المسؤولية، عليه أن يحترم هذه المسؤولية وأن يكون كفوءا وأيضا
نعم.
أن يعمل فقط
نعم.
يعني فقط لا يعني لا يعمل على التخريب وإنما على البناء أيضا
نعم صحيح.
ويجب عليه أيضا أن يعني أن يكون عاملا مستمرا في العمل يعني، ويبقى أثار هذا العمل، لأننا مهما يكون إن كان مدير وإن كان أي شخص يأخذ المسؤولية، في يوم من الأيام سوف يترك هذه المسؤولية
بالضبط.
وسوف يبقى فقط أثار هذه الأعمال فقط
نعم،
ويذكر بهذه الأعمال
صحيح أيضاً. يعني نحن نقول أمور عامة وقواعد عامة في مسألة
نعم.
الإدارة، وهناك نماذج عملية عشناها
صحيح.
يعني رحمة الله تعالى على الشهيد الرئيسي حقيقة
نعم.
هذا
صحيح.
شخص يعني لم يكن من أولئك الذين من أولئك الرؤساء أو المدراء الذين يجلسون في غرفته
نعم.
وإذا أردت مثلا أن تحصل على
صحيح.
مقابلة معه فيجب أن تخوض الغمار والمضمار الكبير إلى أن تصل إليه، يعني هو كان
نعم
حاضر,
في الميدان.
حاضر في الميدان وأيضا طبعا هناك بعض الكتب أيضا نشرت عن حياته و
نعم.
ذكريات عن الشخص الشهيد رئيس رحمة الله تعالى عليه، هو يقول بنفسه بأنه الكثير من المشاكل الموجودة في البلاد أنا استشرت الناس، استشرتهم أهل الناس، هم أهل المشكلة، هم باعتبارهم أعرف من غيرهم
صحيح.
بحدوث المشكلة، بأبعاد المشكلة وبزواياها، فكان يحصل على حل تلك المشاكل من خلال استشارتهم. فعندما يقول شاور وإن كنت خبيرا
صحيح.
النبي يؤمر بمشورة الأصحاب
أحسن.
وشاورهم في الأمر
صحيح.
فإذا عزمت فتوكل على الله، وبالتالي يعني هناك نماذج عملية رحمة
صحيح.
الله تعالى على
صحيح.
الشهيد سليماني هو الآخر، يعني هو كقائد عسكري
واقعا.
ولكن قائد عسكري ميداني في داخل الميدان فيما يعني في زمن الحرب مع داعش والنصرة في سوريا، كان هو مع الجنود، وكانت هناك مخاطر كثيرة، ولكن يعني هذا يجعل شخصا كشهيد سليماني وكالشهيد رئيس رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وهكذا الأمثلة تأتي ونحن نشاهد هذه الأمثلة على تطبيق هذا القيمة الأخلاقية. ابقوا معنا أحبتنا الأفاضل وأنتم تتابعون برنامج المنتدى الإذاعي من إذاعة طهران.
ما مل سيفك يا بطل خوض الملاحم، ما مل نصرا ما أفل لا لم يساوم، ما مل سيفك يا بطل خوض الملاحم، ما مل نصرا ما أفل لا لم يساوم، أحكم زندك فوق الخنجر وطعن طلق عدوك وانقل، أحكم زندك فوق الخنجر وطعن طلق عدوك وانقل، هذا رصاصك هب وزمجر قم وقاوم، قم وقاوم، يسأل تحدى الموت غضبانا، أباد الجيش والعسكر إذا ما جاء ميدانا، أراك فتنفرا يسأل تحدى الموت غضبانا، أباد الجيش والعسكر إذا ما جاء ميدانا، بذلت دماك في ظفر لهيما صار بركانا،
نعم، شكرا لمخرجة البرنامج لبثها لهذه الأنشودة قم وقاوم، من يعني أداء نخبة من منشدي المقاومة، وتحية لجميع يعني صفوف المقاومة طبعا في بلدان من اليمن ولبنان أيضا، وكذلك يعني فلسطين طبعا. نعم. يعني إن كانت غزة الآن، يعني الآن نلاحظ جميع يعني الآن المقاومين في أرض المعركة وهم يقاومون الأعداء. نعم. فعلا يعني هناك أعداء حقيقيين الآن موجودين من إسرائيل وكذلك أمريكا، فنلاحظ هناك يعني مقاومة دائمية يعني. نعم. من قبل يعني أهل خاصة شعبنا أيضا اليمني، نلاحظ هناك الصواريخ التي تطلق بصورة مستمرة وكذلك المقاومة من قبل أهل غزة.
نعم، بارك الله فيهم وسدد الله خطاهم ورميتهم، ومن بعد مرور كل هذه الفترة الطويلة نوعا ما من الحرب، ولكن ما زلنا نشهد عمليات نوعية وعمليات بطولية مقابل هذا العدو الذي هو مدجج ومسلح ب يعني أكثر الأسلحة تطورا في العالم، مقابل يعني ما نجده في الجهة الثانية في جهة المقاومة، خاصة يعني مقاومة الشباب في غزة في حركة حماس كتاب القسام، يعني بأدوات بسيطة جدا. نعم. يعني الفيديوهات صحيح. تشير إلى ذلك، بأدوات بسيطة جدا إلا أنهم يصنعون هذه البطولات العظيمة.
وهذا يأتي نتيجة الإيمان بالقضية، بالضبط. الإيمان بامتلاك يعني أحقية هذه الأرض وهي لهم، وكذلك الشرف يعني الدفاع عن الشرف والكرامة، يعني هذه من الأمور المهمة عندما أنت تكون مؤمنا بهذه القضايا، فمن المؤكد يكتب لك النصر.
أكيد، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله.
إن شاء الله.
أحسنتم. ننتقل إلى العراق مع الأخ أبو جواد، يقول: الكلمة الطيبة رزق، والابتسامة رزق، الهدوء والسكينة رزق، الحياة كلها مجموعة من الأرزاق، لا تدري كيف يسوقها الله إليك، الحمد لله دائما وأبدا، اللهم ارزقنا رضاك وطاعتك ورحمتك، اللهم آمين. أبو جواد من العراق، أحسنت وشكرا جزيلا لك.
أيضا من العراق المستمعة آلاء تقول: لا يكتمل الجمال ولا يزهو إلا بكم، ولا يسعد قلبي دون أن أطرق أبواب قلوبكم لأطمئن عليكم. شكرا جزيلا آلاء، فلكم من حدائق وجداني أجمل الورود. شكرا ولك أجمل الورود أيضا آلاء من العراق.
وإلى سلطنة عمان مع الأخ أبو جهاد، تحت عنوان أخلاقيات رفيعة، يقول: قيل لرجل: ما نراك تعيب أحدا؟ فقال: لست راضيا عن نفسي حتى أتفرغ لذم الناس. ثانيا قال الولد لأبيه: صاحب القمامة عند الباب. فرد الأب: يا بني، نحن أصحاب القمامة، وهو صاحب النظافة جاء ليساعدنا. لا يحتاج الإنسان إلى شوارع نظيفة ليكون محترما، ولكن الشوارع تحتاج إلى أناس محترمين لتكون نظيفة. كن في الحياة كاللاعب وليس كالحكم، لأن الأول يبحث عن هدف والآخر يبحث عن خطأ. جميل جدا. والنقطة الأخيرة: نقاط الماء تنحت الصخر ليس بقوتها ولكن بتواصلها، فالكلمة البسيطة والأفعال الطيبة بدوامها تفتح القلوب وتذيب الصخور، فهل من معتبر؟ نعم، أحسنت. شكرا أبو جهاد من سلطنة عمان على هذه الأخلاقيات الرفيعة.
نعم، أحسنتم. طبعا أنت قرأت هذه المشاركة وأنا أستمع إليها حول عامل النظافة وحول الحديث ما بين الأب. نعم. والولد، وأنا يعني أحببت طرح يعني قضية حول. نعم. النظافة والقمامة ورمي القمامة، وأنا لاحظت وخاصة في الأيام يعني الحالية ونحن نشهد أيام محرم الحرام. نعم. وأشاهد يعني شاهدت، ذهبت في يعني إلى أحد المناطق ولاحظت المواكب، المواكب نعم. الموجودة وخاصة في أيام يعني العاشر من محرم نعم. لاحظت يعني الكثير، يعني أغلب الناس رمي القمامة في الأرض، يعني يعني وتلاحظ عامل النظافة يعني جالس من الفترة يعني ما بعد أذان الصبح عند انتهاء هذه المراسم إلى الصباح وهو ينظف يعني نعم. فأنا يعني أرغب في طرح هذه القضية. لاحظ أنه بعيدة عن الأخلاق الحسينية، لذلك يجب علينا نعم. صحيح أننا يعني نحيي هذه المراسم، لكن يجب علينا أن يعني المحافظة على النظافة، يعني على نظافة الشوارع، لأن هذه الظاهرة يعني هو يعني يعتبر أنه صحيح نحن نذهب إلى إحياء هذه المراسم، لكن هو في المقابل لا تعتبر أخلاق حسينية يعني نعم. فيجب علينا يعني ملاحظة
ذلك. نعم أحسنت، يعني هذه من الانتقادات الموجهة إلى نعم. إلى كل يعني شخص يعني يشارك في هذه المراسم. يعني نحن طبعا هناك ملاحظة بين قوسين نضعها، عندما نتحدث عن مثلا نقول بأن المواكب الحسينية عليها أن تراعي، أن تنظف صحيح. مثلا المكان، أن تهتم بمسألة النظافة أو ما إلى ذلك من الكثير من الانتقادات الموجهة، نحن بالأساس لا نعارض فكرة الموكب صحيح. لا نعارض فكرة صحيح. الشعار الحسينية، نحن أبناء الشعار الحسينية، نحن صحيح. من يشارك فيه، ونحن نعتز ونفتخر ونقول كما يقول الإمام الخميني كل ما لدينا من محرم وصفر
صحيح.
ولكن لا يمكن غض النظر والمرور مرور الكرام أمام هذه الظواهر التي حقيقة ظواهر مسيئة إلى أصل الإسلام،
وخاصة أنت عندما تخرج إلى هذه المواكب يعني تعتبر رمز وتعبر هم عن الإسلام أيضا وعن الإمام الحسين، وخاصة الأعداء في الوقت الحاضر يريدون أن يلاحظوا الزلات من أجل يعني من أجل مثلا التقليل من شأن هذه الشعائر، فقط يتناولون هذه المواضيع، يقولون هؤلاء الذين نعم. يخرجون
انظروا
كيف يفعلون
نعم.
فيجب يعني كل إنسان لديه مسؤولة في هذه نعم. يعني مسؤولية في هذه القضية.
إلى جانب ما نتحدث عن نعم. عن هذا الأمر، لنذكر يعني أنا حقيقة شاهدت الكثير من المواكب الحسينية نعم. المهتمين بهذا الأمر، يعني هم مثلا من بعد انتهاء المراسيم يذهب أعضاء الشباب الموجودين داخل الموكب ويحملون كيس معهم ويقومون بجمع القمامة والأوساخ، فهذا حقيقة يدل على جزء من الأخلاق الإسلامي، الأخلاق الإسلامية
أيضاً.
نعم الوعي فهي مثل ظاهرة رمي القمامة نعم. ظاهرة الإسراف، يعني هذه الظواهر حقيقة يجب أن نهتم بها، نطرحها كوسيلة إعلامية، نطرحها وندعو الآخرين أيضا ليطرحوا هذه الأمور، لأنها حقيقة تسبب يعني تعكس صورة سلبية عن
نعم.
عن عن مواكبنا، عن إقامتنا للشعائر الحسينية. نسأل الله أن يوفق الجميع لهذا
ويوفقنا أيضا
بإذن الله.
بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. لكل حادثة سبب، وغالبا ما يتحدث الناس عن النتيجة بعيدا عن الأسباب، وهذا ما يخلق فجوة في حديثهم الغير كامل. ولكن عندما نتحدث عن كربلاء فيجب أن يكون أول حديثنا هو ما هو السبب لوقوع هكذا فاجعة، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار مكان وزمان وقوعها أيضا. حادثة كربلاء لم تكن وليدة يومها، بل هي نتيجة تفريط الأمة من يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تفريطها بأهل البيت عليهم السلام، التفريط الذي امتد حتى شطر رأس الإمام علي وتمزق كبد الإمام الحسن مرورا بكربلاء غير منتهي فيها، عندما رفعت الأمة يدا للخلافة غير يد الإمام علي وتولت غيره. كان هذا هو أعظم تفريط في تاريخ الأمة، والذي امتدت نتائجه إلى يومنا هذا ولن تنتهي هنا أيضا. إن فاجعة كربلاء حدثت في أرض إسلامية وبسيوف محسوبة على الإسلام، وهذا انحراف كبير، حيث أنه لم يمضي على وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أقل من 60 عاما حتى حورب سبطه وقتل أهله وصبيت نساؤه. في في مظلومية لم يسبق لها مثيل بأطهر الناس وأعزهم وأكرمهم وأقربهم لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأعظم الناس إيمانا وأعلهم تقوى وأرفعهم مكانة وقدرا، الذين أوصى الله تعالى ورسوله بمودتهم ونزلت فيهم الآيات وقيلت فيهم الأحاديث النبوية. إن خروج الإمام الحسين عليه السلام كان تكليفا شرعيا وواجبا دينيا وإنسانيا، عندما رأى الأمة يحكمها الظالمون ويتولى أمورها الفاسقون، وقد قال سبب خروجه بقوله: والله ما خرجت أشيرا ولا بطيرا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. وهذا الخروج كان بداية لثورة صارت هي النور لكل الثائرين في مختلف الأزمنة والأماكن، حيث أنه لا بد من الجهاد ضد الظالمين بدلا من الصبر على ظلمهم، لا بد من قول الحق بدلا من السكوت على الباطل، لا بد من التحرك بدلا من الخضوع للذل. كان هذا هو خيار الإمام الحسين عليه السلام عندما خير بين السلة والذلة، فقال: هيهات من الذلة، والله إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. وما زال هذا الخيار والنهج هو خيار ونهج كل الأحرار، والطريق الذي سلكه كل المجاهدون ضد الظالمين في مختلف العصور. واليوم إذ باعت الأمة دينها لعدوها وباعت آخرتها بدنياها، وأصبح عدوها هو المتحكم فيها، كان لابد لهذا الانحراف والتفريط من نتيجة وخيمة في الوسط الإسلامي. فكانت الحروب المتتالية من سلاح الأعداء وسكوت الأصدقاء هو النتيجة الحتمية في العراق وسوريا، مرورا بلبنان واليمن، انتهاء بغزة، غزة التي لا تفرق عن كربلاء في المظلومية والأسباب والنتائج أيضا، فيها القتل الشنيع والحصار الخانق والجوع الشديد أمام صمت مخز من العرب والمسلمين الذين سلموا رقابهم لعدوهم، منهم من يصفق له ومنهم من يتغاضى عنه، ولكن في الساحة أيضا حسينيون لا يهابون الموت في سبيل الله ولا يرون الحياة مع الجبن والسكوت إلا ذلا، يهتفون في كل ساحة وميدان وأمام أي عدو: هيهات من ذلة. هو شعار الحسين بالأمس وهو شعارنا اليوم: لن نستسلم، لن نترك فلسطين، لن نترك قائدنا وحيدا، سنجاهد ونقاوم ونسعى بالحق حتى يظهره الله تعالى ويكتب لنا النصر ويحقق على أيدينا الفتح الموعود وعد الآخرة بإذن الله تعالى. كان معكم الكاتبة أم المختار مهدي من صعدة الجمهورية اليمنية.
شكرا جزيلا للكاتبة أم مختار مهدي من اليمن على هذه المشاركة.
نعم طبعا، في هذه الأيام نحن نعيش ذكرى يعني السبايا الذين تم سبيهم سلام الله عليهم إلى أرض الشام، والأخت أم علي الحسين من العراق تنقل لنا شيئا من جانبا من خطبة السيدة زينب عليه السلام في قصر يزيد. تقول السيدة زينب عليه السلام: أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وأفاق السماء، فأصبحنا نساق كما تساق الأسارة، أن بنا على الله هوانا وبك علينا كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا. أنسيت قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أحسنتم، شكرا للأخت أم علي الحسيني من العراق على نقل هذا الجانب من خطبة السيدة زينب سلام الله تعالى عليها.
نعم، أما المستمع أمير من إيران يقول: مما راق لي من كلمات الفيلسوف والطبيب أبو علي بن سينا: الوهم نصف الداء، أما الإطمئنان هو نصف الدواء. الصبر أول خطوات الشفاء، إن قوة الفكر قادرة على إحداث المرض والشفاء منه، ونصرة الحق شرف ونصرة الباطل سرف. شكرا جزيلا للمستمع أمير من إيران.
نعم، الأخ سجاد من العراق يقول يومكم مليء بالخير، يومكم مليء بالخير على كل قلب يرحم كل ضعيف، وعلى كل شعور نبيل يصدر تجاه الخير. يوم جميل على كل يد بيضاء لا تمتد إلا للعطاء، وعلى كل إنسان يقدم أحسن ما عنده، على كل مسلم يقوم نهاره وليله ويدعو للإسلام والمسلمين، وأيضا على كل إنسان يدخل الفرح والابتسامة على وجه حزين. حياك الله وبارك الله فيك الأخ سجاد من العراق، وطاب يومك أيضا.
أما المستمع أبو حسين من الكويت أرسل إلينا يقول من أجل تطوير الذات، ليس كل من اعتذر مخطئا أو ضعيفا، والاعتذار صفة نادرة ولا تجدها إلا في الأوفياء. ليس هناك أجمل من قلوب عاشت على الوفاء، التقت بحب وتفرقت على أمل اللقاء. أحيانا يقول الأطفال كلمات لا تعجبنا نحن نطقنا بها أمامهم، لا تحزن عند الصدمات فلولاها لبقينا مخدوعين لمدة طويلة، هي قاسية لكنها صادقة. مهما اختفى من حياتك أمور ظننتها أنها سبب سعادتك، تأكد أن الله صرفها عنك قبل أن تكون سبب في تعاستك. أن تقرأ، أن تفكر، أن تحب، أن تحب، أن تتأمل، أن تدعو الله، هي الأشياء التي تجعل الإنسان سعيدا. شكرا جزيلا للأخ أبو حسين من الكويت على هذه المشاركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة للأخوة والأخوات في برنامج المنتدى الإذاعي، وتحية لجميع الأخوة المستمعين والمستمعات. لازلنا نعيش في أيام شهر محرم الحرام، شهر انتصار الدم على السيف، وهذه السنة الحمد لله تعالى تميزت رغم صعوبة المرحلة وأنها دقيقة للغاية، وهي مرحلة واقعا مفصلية من تاريخ الصراع مع الاستكبار والصهيونية. تميزت هذه السنة بالزيارة المليونية التي حصلت في كربلاء يوم العاشر من المحرم، تميزت أكثر من السنوات السابقة. طبعا في كل سنة تزداد الأعداد المشاركة بما يعرف بركضة طويريج والأعمال الأخرى، حتى أن في يعني كربلاء كان من المعروف أن العزاء مواكب في كربلاء، عزاء المواكب يبدأ يوم الثالث من محرم وينتهي ليلة العاشر، يعني ليلة يوم الثالث من محرم، يوم الذي وصل الإمام الحسين عليه السلام في إلى كربلاء، فتبدأ المواكب يوم الثالث من محرم. لكن السنتين الأخيرتين بسبب الزحام وأن الأهالي في كربلاء يتفرغون ليلة يعني التاسع والعاشر لخدمة الزوار قادمين، فبدأ العزاء من اليوم الأول من شهر محرم الحرم، يعني بعد ليلة تبديد الراية ليلة الثانية بدأت المواكب بالنزول من أطراف كربلاء المقدس. هو بحمد الله تعالى تشارك الجميع من الخدام ومن المؤمنين في هذا الأجر والثواب، وكذلك يوم الثالث عشر يوم الدفن الأجساد الطاهرة أيضا كانت مميزة المشاركات حتى من خارج العراق. وإن شاء الله نحن نتطلع إلى الزيارة الأربعينية في هذا العام، ستكون إن شاء الله الأعداد أفخم وأكبر، والشكر كل الشكر للأخوة في العتبتين المقدستين، إلى المرجعية الدينية، إلى كل المواكب والهيئات الحسينية التي تساهم في إنجاح هذه المراسيم، وهي شوكة في عيون الاستكبار والصهيونية وذيولهم ومأجوريهم. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم الزيارة في الدنيا والشفاعة في الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم سيد أمين الموسوي من العراق.
شكرا جزيلا للسيد أمين الموسوي من العراق على هذه المشاركة. وكذلك ينضم إلينا من العراق السيد علي الموسوي عبر الهاتف. سلام عليكم.
سلام عليكم سيد علي.
السلام عليكم، صباحكم الله بالخير.
صباح الخير والعافيه،
عظم لكم الاجر والثواب،
عظم الله اجركم.
يعني الحقيقه يعني كثيرا ما يعني انا اريد استغل يعني مشاركتي في هذا البرنامج، وكثيرا ما يعني احنا طالبنا واقترحنا على اخواننا وهيئه المواكب الحسينيه، يعني طلبنا، يعني تدرون يعني احنا همنا معرضين الى النقد والتشريح والتقييم، فيجب يعني علينا احنا كمثقفين او يعني متصدين في الساحه الاعلاميه او الساحه المتصديه في الشعائر الحسينيه، ضروري جدا انه احنا يعني نطور من ادائنا، وبنفس الوقت يعني نقيم عملنا. يعني كل سنة من السنين تمر لابد وأنه إحنا نقيم، يعني مثلا كثيرا ما كنا ولا زلنا ننادي بأنه المواكب الحسينية وجزاهم الله ألف خير المفروض تتوحد. يعني شلون تتوحد؟ يعني مثلا بين موكب وموكب فد مسافة، يعني بحيث أني من أسمع صوت المسجل أو صوت اللقمية أو غير ذلك أو القرآن، المفروض أني أسمعه بكل أريحية وارتياح وتمعن، يعني بحيث أنه يعني عندما يعني تبتعد المواكب بعضها عن بعض يصير هذا الشيء، وبنفس الوقت تقديم الطعام يعني هم يعني راح يصير يعني بأكثر فائدة حسب يعني رغبة المستطعم. هذا من ناحية. أما في زيارة الأربعين، يعني المفروض بين موكب وموكب أقل تقدير فد 4 كيلوات أو 5 كيلوات، وتكون كلها موحدة هذه المواكب على مود أنه تقدم خدمة موحدة، وبنفس الوقت مثل ما أنتم تناولتوا في بداية البرنامج بعض السلبيات، بعض النفايات، بعض الكذا، فعد ما يكون الموكب موحد راح تكون السيطرة عليه أكثر، وبنفس الوقت راح تكون يعني المشكلة ضمن حدود هذا الموكب الموحد. ويعني كثيرا من هذه الآراء احنا نطرحها، ولكم جزيل الشكر والتقدير.
بارك الله فيك، احسنت سيد علي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، مع الشكر الجزيل. نعم كما تفضل الأخ سيد علي، يعني نحن حقيقة نحتاج إلى قضية التقييم كما ورد في الحديث، حاسبوا قبل أن تحاسبوا. يعني نحن حتى في الأعمال الإيجابية الشعائرية أيضا يجب أن نحاسب أنفسنا، محاسبة فردية، محاسبة جماعية، محاسبة مجتمعية، نحتاج حتى نتطور، حتى يعني في السنة القادمة نؤدي ونعالج المشاكل التي واجهناها. قضية النفايات التي أشرتم إليها وأيضا أشار إليها سيد علي هي من هذه المواضيع. طبعا أنا قلت وما زلت أقول بأن حتى في مسيرة الأربعين، الله يقسم إن شاء الله للجميع، يعني نجد جهود فردية. هناك يعني بلديات، مثلا بلديات مختلف محافظات طهران تكون مجموعات يذهبون تطوعا في كربلاء، في النجف الأشرف، ويقومون بتنظيف الشوارع، بتنظيف المسير. طبعا هذه جهود حكومية، جهود مؤسساتية، ولكن هناك جهود فردية. يعني كان أنا حقيقة رأيت شخص هو شيخ معمم كان يحمل بيده أكياس للنفايات ويوزعها بين الناس، ويقول في الطريق إذا مشيت ورأيت مثلا بعض النفايات فبلا زحمة مثلا قم بوضعها في الكيس. يعني جهود فردية ولكن مؤثرة، هذه الجهود مؤثرة. وحقيقة نشد على أيدي كل أولئك الذين يقومون بهذه الأعمال التطوعية، فبارك الله فيهم. بين يدي مشاركة للأخ أبو حسن من إيران تحت عنوان همسة مناجات. إلهي إلى من أقصد وأنت المقصود، وإلى من أتوجه وأنت الحي الموجود، ومن ذا الذي يعطي وأنت صاحب الكرم والجود، ومن ذا الذي يسأل وأنت الرب المعبود، يا من لا ملجأ إلا إليه، يا من يجير ولا يجار عليه، أسألك بحق أحب الخلق إليك محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام أن تكشف كرب أحبتي أو كرب أحبتي، وأن تصح أبدانهم تصح أبدانهم وترزقهم الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. شكرا أبو حسن من إيران على هذه المشاركة.
أما زهراء من العراق أرسلت إلينا: من وصايا الإمام الخميني قدس سره الشريف للشباب أدوا الصلاة الخمس في أوقاتها وأقيموا صلاة الليل، صوموا أيام الاثنين والخميس قدر الإمكان، قللوا من أوقات النوم وقرأوا القرآن كثيرا، أوفوا بعهودكم ومواثيقكم، تصدقوا على الفقراء، اجتنبوا مواضع التهم، لا تشتركوا في مجالس الزينة المليئة بصرف المبالغ الطائلة، البسوا أبسط الملابس، لا تتكلموا كثيرا، وعليكم بالدعاء وخاصة دعاء الثلاثاء، وأخيرا مارسوا الرياضة المشي على الأقدام وتسلق الجبال والسباحة. شكرا جزيلا للمستمعة زهراء من العراق على هذه المشاركة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، تقبل الله أعمالنا وأعمالكم. بالنسبة للأحداث التي تحدث عندنا في منطقتنا، هذا شيء معروف أن منطقتنا منطقة الرسالات ومنطقة مستهدفة ومهمة اقتصاديا، وفيها البطولات وإظهار الجهاد وإحقاق الحق في هذه المنطقة. بريطانيا هي من أعطت وعد بلفور لليهود لإقامة وطن لهم، وطن قومي لهم في فلسطين، وهي من أقنعت العرب بأن الدولة الإسلامية دار الخلافة الجامعة التي كان يسير فيها العربي من حضرموت إلى سرت ومن طنجة إلى حيفا دون جواز سفر أو هوية، ولا يوقفه شرطي ولا يعتقله دركي ولا يفتش حاجياته جمركي. أقنعتهم بأن ذلك استعمار أجنبي، وأن العرب حق بالخلافة من العثمانيين، وأن قتال الأتراك وهدم الخلافة الإسلامية جهاد في سبيل الله يدخل صاحبه الجنة. فثار العرب ضد الأتراك وجاهدوا في سبيل الله لهدم الخلافة العثمانية المستبدة الظالمة لتكون دار الخلافة عربية، وإذا بدار الخلافة تصبح بريطانية إنكليزية 100%، وإذا بدار الخلافة العربية تصبح 22 خلافة، وبين كل خلافة وخلافة خلاف لا يحل له 1000 خلافة، لأن الخليفة البريطاني لا يريد أن يتفق العرب إلا على المسلمين الأتراك. ثم قامت الخلافة البريطانية بإرسال المندوبين ليحكم كل مندوب جزءا من دار الخلافة البريطانية، وكان لقب المندوب المندوب السامي لأنه يمثل خلافة ملك بريطانيا العظمى فليأتي ويحكم، وكان لقب المندوب المندوب السامي لأنه يعمل ويمثل جلالة ملك بريطانيا العظمى فيأتي ويحكم وينهب ويسرق ويقتل ويثير نزاعات بين الناس، عربي كردي سني شيعي مسلم مسيحي وإلى آخر المسبحة الصليبية التي يقودها البريطاني الذي لا يرتوي من دماء المسلمين وغير المسلمين. جاء البريطاني وصدق وعده وعز جنده وعطى فلسطين لأقدر من في الأرض نسبا وشرفا، وتقاسم مع بطرس الفرنسي بلاد الباب العالي للخلافة الإسلامية، فقتلت فرنسا في الجزائر 6 ملايين مسلم، وضمت الجزائر إلى فرنسا، وقتلت بريطانيا مئات الآلاف من العرب في العراق ومصر واليمن والجزيرة العربية، ولم تترك العرب ثروة إلا ونهبتها، ثم أعطت الأمريكيين هدية ما من ورائها جزية لتكمل أمريكا لبريطانيا مهمة الخلافة الصليبية على تركة الخلافة الإسلامية. لم يكتفوا بتدمير خلافتنا الإسلامية بأيدينا، ولم يكتفوا بسرقة كل ثرواتنا، ولم يكتفوا بوضع قواعدهم العسكرية في كل مكان من بلادنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
شكرا للمستمع أبو حسن من بيروت على هذه المشاركة.
وهذه مشاركة صوتية للأخ مرتضى السفير من الناصرية العراق، نستمع إليه.
السلام عليكم، مشاركتي في المنتدى الإذاعي. كن كعابر سبيل واترك خلفك أثر جميل، فما نحن في الدنيا إلا ضيوف، وما على ضيف إلا الرحيل. ما أحلى وأجمل وأعذب وأصدق وأحسن هذه العبارات، عبارات تؤكد أن من يتعلق بالدنيا ويعطيها أكثر من أهميتها فإنه لا يكون له ذكرا حسنا. والذكر الذي يعيش مع الإنسان حتى بعد موته ورحيله فهو الذكر الباقي، لأنه ماكو ذكر أفضل من الخلق الحسن. عندما يقولون رحم الله فلانا لقد كان سمح الأخلاق. مرتضى العراق.
أحسنت، شكرا مرتضى. نعم، وهناك مشاركة من الأخ صبحي عبد الحميد، نستمع إليه.
نستمع له.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. من أقوال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: إذا أحب الله عبدا ألهمه حسن العبادة. فقدان البصر أهون من فقدان البصيرة. قراءة صناعة المستقبل تبنى على تجارب الماضي. إضاءة ثلاث تعرف بثلاث: الشجاع عند الحرب، والحكيم عند الغضب، وأخوك عند الحاجة. وأخيرا علوم صناعية اخترع ميزان الحرارة على يد الطبيب الإيطالي دانيال أنطوني فارنهايت 1736 للميلاد. وشكرا لكم.
أحسنت، شكرا لك صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. وأيضا شكرنا للأخت زينب البحراني على حديث عن الإمام الصادق عليه السلام: إن السماء بكت على الحسين 40 صباحا بالدم. شكرا جزيلا لك، وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
يتجرع بلوى، يتقلب في غم وعذاب تتجاذبه الأرض. كم من عبد في كرب الموت وحشرجة الصدر، وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله. فلك الحمد أيا رب، ما لسواك المهر. أحكيما لا تعجل، مقتدرا لا تغلى. اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا أنسى.
سبعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. أراقشي يقول إن منظمة شانغهاي تشهد توسعا تدريجيا نحو دور عالمي أوسع. استشهاد 12 شخصا بينهم 7 من عائلة سورية في عدوان إسرائيلي على البقاع اللبناني. القسام تؤكد اعتماد المقاومة الفلسطينية على التصنيع الذاتي وتنفي التهريب عبر مصر. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي بالرئيس الصيني شي جين بينغ صباح اليوم، حيث عقد اجتماعا ثنائيا قصيرا، وذلك قبل انضمام عرقشي إلى اجتماع منظمة شانغهاي للتعاون بمدينة تيانجين الصينية. كما أجرى عرقشي سلسلة من اللقاءات مع عدد من نظرائه على هامش الاجتماع 25 لوزراء خارجية المنظمة، منهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزراء خارجية كل من باكستان وقرغيزستان وأوزبكستان وبيلاروس. وأشار عرقشي إلى أن المنظمة تشهد توسعا تدريجيا يتجاوز الساحة الإقليمية نحو دور عالمي أوسع، وتتناول في جدول عملها قضايا اقتصادية وسياسية وأمنية متعددة. استشهد 12 شخصا بينهم 7 من عائلة سورية وأصيب 8 نتيجة 3 غارات إسرائيلية على منطقة البقاع شرق لبنان. واستهدف العدوان الصهيوني عدة مناطق من بينها بوداي ومحيط بلدة شمستار ووادي أم علي غرب قضاء بعلبك وجرود وادي فعر شمال شرق بعلبك التي استشهدت فيها العائلة السورية. كما قامت قوة الاحتلال بإطلاق رشقات رشاشة من موقع الرادار باتجاه أطراف بلدة الشبعة جنوبي لبنان. للمزيد من التفاصيل حول استمرار جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان نتوقف عند التقرير التالي.
الصحة تتحدث عن 12 شهيدا، 7 سوريين من عائلة واحدة وخمسة لبنانيين، بالإضافة إلى 9 جرحى من المدنيين على الغارات التي شنت على البقاع وخاصة على وادي فعرة في منطقة البقاع. طبعا هذه الغارات بدأت قبيل ساعات الظهر بسلسلة كبيرة استهدفت جرود بلدة شمستار وأيضا بريتال، بالإضافة إلى سهل بوداي وبعض المناطق الموازية للحدود مع لبنان وسوريا، بالإضافة إلى السلسلة الغربية بأكثر من 20 غارة تقريبا شنها الاحتلال الإسرائيلي زاعما أنه يستهدف نقاطا لحزب الله في المنطقة. طبعا ردود الفعل كانت أيضا تنطلق من خلال جلسة مجلس النواب التي كانت تتزامن مع هذه الغارات، كانت منعقدة وكانت تبث طبعا جلساتها على الهواء. كان هناك العديد من المواقف المنددة والذي يحذر من أن الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يقيم أي وزن واعتبار لأي اتفاقات، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الضامنة والراعية لاتفاق وقف اطلاق النار هي لا تحرك ساكن في أي اتجاه، وكأنها تطلق يد الاحتلال الإسرائيلي اتجاه لبنان وحتى اتجاه بعض الأراضي الأخرى. يعني هذه الاعتداءات يمكن أن تنسحب على اعتداءات، أو بالأحرى هي تنسحب على اعتداءات مستمرة منذ بدء وقف اطلاق النار والتي لم تتوقف منذ 27 من تشرين الثاني من العام الماضي، حاصدة مئات بل عشرات الشهداء ومئات الجرحى بآلاف الخروقات والاعتداءات التي تطاول السيادة اللبنانية.
قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 30 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 25 بمدينة غزة. وأفاد مصدر في مستشفى الشفاء بانتشال جثامين 3 أطفال بعد غارة إسرائيلية على منزل بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، فيما قال مصدر في المستشفى المعمداني أنه انتشل جثامين 4 شهداء إثر غارة على منزل بحي الزيتون. بدوره قال الدفاع المدني في غزة إن هناك 14 مفقودا تحت أنقاض منزل في حي التفاح، ولا تستطيع الفرق انتشالهم لانعدام الآليات الثقيلة. أعلنت الأمم المتحدة استشهاد 875 فلسطينيا في محيط مراكز توزيع المساعدات في غزة